بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وخير الصلاة على المصطفى الأمين محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين إلى قيام يوم الدين. مشاهدينا الكرام، نحييكم بتحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله، أهلا بكم معنا في إطلالة جديدة من برنامج أوفى الأصحاب. هو العالم الموسوعي الذي برز في العديد من العلوم التطبيقية كالكيمياء والفيزياء والفلك والطب والفلسفة والهندسة وما إلى ذلك من معارف هامة. ولد في أحضان حران العراقية، أدرك الإمام جعفر بن محمد الصادق عليه السلام، تأثر به وأظهر غيرة على نهجه الخلاق، وانضم إلى حلقاته التعليمية وتتلمذ عليه في العلوم الشرعية واللغوية والكيميائية. اشتهر بإيمانه وورعه، أطلق عليه ألقاب عديدة كالأستاذ الكبير وشيخ الكيميائيين. له مؤلفات نافت عن 3000 مخطوطة نهل التراث العالمي منها ولما يزل. سبق أن كان مسجونا في الكوفة بعد نكبة البرامكة، ومات جسدا وخلد علما ومعلما مبدعا، من قوائله: إن كل صنعة لا بد لها من صبوك العلم في طلبها للعمل الذي هو ملاك الصنعة. تفاصيل أوفى عن جابر بن حيان بعهدة سماحة الشيخ القاضي محمد كنعان حفظه الله ونفعنا به. رحبوا معي مشاهدينا الكرام بسماحة الشيخ. السلام عليكم سماحة.
عليكم السلام ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين وأصحابه الأخيار المنتجبين ومن تبعهم بإحسان إلى قيام يوم الدين. جابر بن حيان الكوفي أبو موسى بن عبد الله الطرسوسي المعروف بالصوفي، أشهر من أن يعرف، إذ أنه حظي بمكانته العلمية في معظم كتب العرب والعجم والأجانب، وما زالت آثاره في كبريات مكتبات العالم ومتاحفه وحواضره العلمية. قال ابن النديم عنه: إن أصله من خراسان، ولا ندري لماذا وصفه ابن خلكان بالطرسوسي، بينما يرى الدكتور الأهواني حديثا أن حيان والد جابر هو من قبيلة الأزد الكوفية، وأنه كان عطارا في الكوفة أو عشابا يبيع الأعشاب وأنواع العطارة النافعة في الأدوية، وأنه في خلال رحلة له إلى خراسان ولد له فيها ولده جابر، وأن والي خراسان قتل والده لاتهامه بالتشيع. ثم إن جابرا اليتيم هيأ الله له من أرسله إلى أهله وأعمامه الأزديين في الكوفة حيث نشأ وترعرع، وكلمة الصوفي ربما ألصقت به لتعاطيه في الردود الفلسفية والكلامية نسبة إلى صوفيا في اليونان، وهي بلد نسبت الفلسفة إليها. ولا مراء في تشيع الرجل، وأنه كان من أصحاب الإمام الصادق عليه السلام ووجيها عنده، بل عده بعضهم من أبوابه، أي من أقرب المقربين إليه، فقد عده ابن طاووس من كبار منجمي الشيعة، كما روى عنه ابن بسطام عن الصادق عليه السلام، وروى 500 رسالة للصادق سلام الله عليه على ما ذكره اليافعي. وإنما كان يعني بسيده جعفر الصادق عليه السلام، لا كما زعم البعض أنه يقصد جعفر البرمكي. وفي نسخة كتاب السموم المحفوظة بالمكتبة التيمورية بمصر مكتوب فيها، يذكر أن مؤلفه جابر بن حيان الصوفي تلميذ جعفر بن محمد الصادق. وفي بعض رسائله المكتوبة والمطبوعة يقول ما نصه: كنت يوما خارجا من منزلي قاصدا دار سيد جعفر صلوات الله عليه، ولا يعقل أن يصلي على جعفر البرمكي السكير الخمير قاتل النفس المحترمة، فإن ذلك بعيد جدا، ولا عهد للمسلمين بالصلاة والسلام إلا على النبي وأوصيائه صلى الله عليهم. وقد اعترف جابر نفسه بأنه لم يقم إلا بتجميع الكتب من مصدرها، وهو الإمام عليه السلام وهاكموا كلامه بالنص حيث يقول تأخذوا من كتبي علم النبي وعلي وسيدي أي الصادق عليهم السلام وما بينهم من الأولاد منقولا نقلا ما كان وهو كائن وما يكون من بعد إلى أن تقوم الساعة. وفي نص آخر فوالله ما لي في هذه الكتب إلا تأليفها والباقي علم النبي صلى الله عليه وآله. وهنا تكمن حالة نادرة في حياة الأئمة عليهم السلام، لقد كانوا طوال أعمارهم الشريفة يتحسرون على علومهم حيث لم يجدوا لها من له القابلية لحملها وأداء حقها وإيصالها للأجيال. وكثيرا ما تسمع أن عليا عليه السلام يقول إنها هنا لعلما جما لو أجد له حملة، أي لو أجد له من يحمله أو يطيق حمله، لأن العلم إن لم يعط لأهله ما زاد الناس إلا خبالا. ووجدنا أن الإمام الصادق عليه السلام قد وجد من يحمل هذا العلم أو بعضه من أمثال جابر بن حيان، حيث كان من عجائب الدهر ونوادر الدنيا، فقد ألف ما يزيد على 3900 كتاب في علوم شتى من فلسفة وفيزياء وكيمياء والصنائع وآلات الحرب وفي المواعظ والزهد وفي الطب والأكاسير. لقد ذكروا أنه ألف 1300 كتاب في الحيل، أي في الكيمياء والفيزياء والطبيعيات، و500 كتاب في الفلسفة الإسلامية، أي في نقد مباني الفلاسفة القدماء والزنادق المعاصرين له. ولا بأس بالكلام عن مؤلفاته بشيء من التفصيل، حيث قسم هولميارد مؤلفاته إلى 4 مجموعات. أولا الكتب 112، وهي التي أهدى بعضها إلى البرامكة. ثانيا الكتب 70، وقد جرت ترجمتها إلى اللاتينية في 12 الميلادي. ثالثا المصححات 10، وهي التي يصف فيها ما قام به القدماء من علم الكيمياء مثل فيثاغورس وسقراط وغيرهم. رابعا كتب الموازين، وهي 114 كتابا يعرض فيها نظرية الميزان بكل أشكاله وأبعاده وأوزان المعادن والغازات. ولكن هولميارد أغفل في ذلك كثيرا من الكتب لجابر بن حيان، حيث بدأ بيرتيليو بنشر كتاب الرحمة، وهو أول مصنف لجابر، ونشرت ترجمته في اللاتينية، ثم نشر هولميارد 11 رسالة لجابر سنة 1928، ونشر كراوس في القاهرة المختار من رسائل جابر بن حيان، وذلك في كتاب يقع في 555 صفحة. وآخر كتاب نشر له في مدينة لينزبرغ الألمانية، وهو رسالة دفع السموم ومضارها مع ترجمة النص إلى الألمانية، وذلك عام 1959 ميلاد. ثم تنافست المجلات العلمية في جميع أنحاء الدنيا على نشر رسائله ونظرياته، وما زالت إلى وقتنا الحاضر، كما أن كراوس في مجلده الأول أحصى جميع المخطوطات الموجودة في شتى المكتبات في العالم مع الإشارة إلى المطبوع منها. كما أنه ليس صحيحا أن الفارابي هو أول من أحصى العلوم، لأن جابر على ما يبدو قد سبقه إلى ذلك، حيث وضع تصنيفا أدخل فيه العلوم الشرعية إلى جانب العلوم الفلسفية وبقية العلوم. لقد شنت حرب شعواء على جابر بن حيان تناولت عدة جبهات، وكل ذلك توهينا له وقدحا فيه، والسبب في ذلك واضح لا مراء فيه. إن الرجل كان شيعيا فلا يجوز في حسابات الطواغيت أن يكون شيعي مصدرا لهذا الإبداع، وكأن تتبع العلم وإنتاجه وإفادة الناس منه حكر على طائفة دون أخرى أو عرق دون آخر، علما أن الجميع يعلم ما لهذه المدرسة المباركة مدرسة أهل البيت عليهم السلام من أثر كبير في تنامي علوم هذه الأمة وتفلق طاقاتها وتطاول إنتاجيتها. فقالوا إن جعفر بن محمد عليه السلام كان قد أمضى معظم عمره الشريف في المدينة، وجابر بن حيان كان جل عمره في العراق، فكيف يكون الاتصال بينهما بهذا الحجم مع احتمال عدم اللقاء إلا قليلا؟ وقد فات هؤلاء أن الإمام عليه السلام قد زار العراق مرات عدة وألقى العلم على الملأ من المستفيدين في الكوفة وبغداد، وفاتهم أيضا أن جابرا كان كثير الترحال إلى المدينة للاتصال بسيده. وهنا أضع المشاهدين أمام نص محكم لجابر يبين فيه أن الإمام عليه السلام كان على اطلاع وثيق بمؤلفاته، وكان يحضه على التأليف بنمط معين تعميما للفائدة والنص، وهو التالي: قال لي سيدي جعفر: يا جابر، فقلت: لبيك يا سيدي. فقال: هذه الكتب التي صنفتها جميعا وذكرت فيها الصنعة وفصلتها فصولا وذكرت فيها من المذاهب وآراء الناس وذكرت الأبواب وخصصت كل كتاب، وبعيد أنه يخلص منها شيء أي يستفيد إلا الواصل أي الماهر في كل صنعة، والواصل غير محتاج إلى كتبك. ثم وضعت كتبا كثيرة في المعادن والعقاقير فتحير الطلاب وضيعوا الأموال وكل ذلك من قبلك، والآن يا جابر استغفر الله وأرشدهم إلى عمل قريب سهل أن تكفر به ما تقدم لك وأوضح. فقلت: يا سيدي أشر علي أي الباب أذكر؟ فقال: ما رأيت لك بابا تاما مفردا إلا رموزا مدغما في جميع كتبك مكتوما فيها. فقلت له: قد ذكرته في السبعين وأشرت إليه في كتاب الملك ومن الخمسمائة وفي كتاب صفة الكون وفي كتب كثيرة من الماء ونيف. قال: صحيح، ما ذكرته من ذلك في أكثر كتبك وهو في الجملة مذكور، غير أنه مدغم مخلوط بغيره لا يفهمه إلا الواصل، والواصل مستغن عن ذلك. ولكن بحياتي عليك يا جابر أفرد فيه كتابا بالغا بلا رمز، واختصر كثرة الكلام بما تضيف إليه كعادتك، فإذا تم فاعرضه علي. فقلت: السمع والطاعة. انتهى. في هذا النص من الوضوح ما يجعل من كل مفتئت مذهولا مذموما مدحورا، إذ يظهر واضحا أن الإمام عليه السلام كان على اطلاع مفصل على إنتاجات جابر ويسدده فيما يأتي من تصانيف. وقالوا أيضا: يستحيل على شخص واحد أن ينتج هذا الكم الهائل من المؤلفات ويبدع في كل ما صنفه. وأضافوا أن هذه المصنفات المنسوبة إليه صنفها الناس ونحلوها له. وقد فاتهم أن الناس إنما تلصق بالآخرين ما هو شين عليهم وليس ما هو زين لهم، فالأولى أن ينسب صاحب الكتاب القيم لنفسه ذلك الجهد. وقد رد ابن النديم على ذلك بما نصه: إن رجلا فاضلا يجلس ويتعب فيصنف كتابا يحتوي على 2000 ورقة يتعب قريحته وفكره بإخراجه ويتعب يده وجسمه بنسخه ثم ينحله لغيره إما موجودا أو معدوما ضرب من الجهل، وإن ذلك لا يستمر على أحد ولا يدخل تحته من تحلى ساعة واحدة بالعلم، وأي فائدة من هذا وأي عائدة؟ والرجل له حقيقة وأمره أظهر وأشهر وتصانيفه أعظم وأكثر. انتهى كلام ابن النديم. ثم انتقلوا إلى القول إن جابر بن حيان هو شخصية وهمية لا وجود لها على الإطلاق ولا أصل لها ولا حقيقة، وهو كلام أكثر من سخيف، هو كلام أكثر من سخيف، إذ لا يعقل أن تطبق طبقات العلماء في الشرق والغرب على رجل كجابر متتبعة آثاره ومتلمسة أخباره في مخطوطات وقصاصات هنا وهناك، وللرجل ذرية انتشرت في الكوفة وعموم العراق، ثم يذوبه أصحاب الأفكار الشيطانية بأسيد أذهانهم ويطفئون وهجه بفحيح حلوقهم، فتبا وتعسا لأمة تنفي عن نفسها عباقرتها وتتمسك بتشييد مناهج طغاتها. ثم قالوا إنه تتلمز على يد خالد بن يزيد بن معاوية، وذلك أن هذا الأخير كان يعمل بصناعة الكيمياء، لكنه لم يكن فيها شيئا مذكورا، فضلا عن أنه أموي النسب والنزعة، أمضى معظم حياته في فراغه بعد فراغه من أن يكون خليفة في مكة، ولم يقم برهان على أن جابرا قد اتصل به أو جمعهم مجلس واحد، لكنها الحماقة التي أرادت إبعاد جعفر بن محمد عن أن يكون أستاذا للرجل واستبداله بخالد بن يزيد ليس إلا. واستغلوا علوم جابر لتغطية أمر مهم وخطير، وهو أنه اضطر نتيجة حسد الحاسدين وسعاية الساعي إلى الإفضاء ببعض من أسرار الصناعة أي الكيمياء إلى هارون العباسي ووزرائه البرامكة، وأن ذلك هو السبب في غناهم نتيجة تحويل المعادن إلى ذهب وفضة. وهذا التهافت يراد منه القول إن ثروة هارون العباسي وحاشية هارون العباسي ليست إلا من تعبهم العلمي وسعيهم العملي، وليست مما جبوه من خيرات الأمة، فيصبح ما بذخوه من مالهم الخاص مما تفضلوا به على الأمة، والمسكين هو جابر الذي علمهم ولم يستفد هو من ذلك، فتأملوا أي دجل وافتئات هو هذا. وانتهى جابر طريضا هاربا من السلطة التي أرادت قتله، حيث لم يعلم تاريخ محدد لوفاته سوى أنه قضى في الكوفة بعد العام 180. رحم الله جابر بن حيان وجزاه الله عنا خير جزاء المحسنين بما رفع رؤوس هذه الأمة بعلومه وإنجازاته، والشكر لله ثانية على أن جابر بن حيان قد انتمى بكله وكلكله إلى مذهب الحق، إلى مدرسة أهل البيت التي منها نهال وعنها أخذ وفيها كبر ونما وأفرعت غصونه تلك العلوم الهائلة التي ما زالت إلى يومنا هذا بين ظهراني العالم كل العالم.
حياكم الله.
الله يخليك.
يعني كنتم تفضلتم في المقدمة سماحة الشيخ بأن الإمام الصادق عليه السلام أشرف على مصنفات جابر بن حيان وكان مقربا منه، فلماذا يقول البعض أن أستاذه جعفر البرمكي وليس الإمام الصادق عليه السلام؟
كل شيء يبعد الفضل عن هذا البيت النبوي، هناك أبالسة يترصدون في مفترق كل طرق. طيب بيصير تلميذ جعفر ابن محمد يطيلع 3900 مصنف؟ إذن لو أراد أن يصنف جعفر ماذا طيلع؟ ماذا أخرج للناس؟ كبر جابر ابن حيان، هذا مش هشام ابن الحكم حتى يقال كان جهميا ثم أصبح مدري شو ثم كان يقول بالتجسيم، هذا ما أدرو، لا، لأن مؤلفاته انتشرت بعكس مؤلفات أقرانه. ليش انتشرت مؤلفاته؟ لأن الناس بطبعها تتجه نحو العلوم التطبيقية، خاصة وأن الهوس بالسيمياء وهو تحويل المعادن إلى ذهب كان قد أخذ مداه في ذلك العصر، فأقبلت الناس على كتبه. أمر طبيعي أنه الآن إذا سألت عموم الناس بالله بتنتفع من كتاب فيه السموم ومضادات السموم، يا ابن الجزيرة العربية ويا ابن العراق ويا ابن المنطقة كلها المليئة بالعقارب والحيات وغيرها من أنواع الحشرات السامة، أو بتقرأ كتاب في الرد على أرسطو لهشام ابن الحكم، أمر طبيعي أن تتجه أنظار العامة إلى كتاب السموم لأنه موضع ابتلائها. نعم. فانتشرت كتبه. طيب كبر أكثر من اللازم، ما بقى فينا نقول أنه والله جعفر ابن محمد يجمع حوله الخونة وشذاذ الآفاق والمكسورة يده والمقلوعة عينه.
كرم عن ذلك.
أتكلم بمعنى مجازي طبعا. كبر جابر، شو منعمل؟ فلنخترع لجابر أستاذ غير جعفر بن محمد. ما هو ورد في كلماته سيدي جعفر سيدي جعفر، هو كان على اتصال بالبرامكي. عالم مثل هذا لا يمكن للسلطة أن تتجاهله.
نعم.
بدها تحاول تستقطبه وتملي عليه نظرياتها المركوسة والمعكوسة. بس أنا بدي أسأل، جعفر البرمكي لو كان أستاذا لجابر بن حيان ما كان ترك لنا مصنف من المصنفات؟ لقائل أن يقول طيب شيخنا ما قتله ونكل به وأحرق له مصنفاته هارون العباسي. بدي افترض، طب ما في حدا بمجلس جعفر يوما ما قال تكلم جعفر البرمكي في الفيزياء أو الكيمياء؟ أبدا، ما في ولا رواية، إلا كان يرقص وتعشق العباسة أخت هارون وأنجب منها ولدا، وكان سكيرا خميرا يهوى القيان والمعازف، اشترى جارية واحدة بعد 100,000 دينار ذهب.
جارية واحدة،
جاري أراد دلال الرشيد أن يشتريها فزايد عليه حتى أخذها لنفسه، وهي من جملة الأمور التي نقم عليها عليه من أجلها هارون العباسي. 100,000 دينار، هذا رجل علم؟ هذا عليه حياء العلم. قالوا مندبر له أستاذ ونلقي بالكلمة وتتفشى كبقعة النفط القذرة التي تتفشى على وجه الماء. فما زبطت معهم، أولا لأن جعفر ليس هناك، ثانيا لا يعقل أن يقال أن يقول جابر بن حيان هالعالم الجليل سيدي جعفر صلوات الله وسلامه عليه. من من المسلمين في كل كتبهم صلى وسلم على وزراء الدولة وعلى الحكام؟ كانت الصلاة والسلام حكرا وما زالت على محمد وأهل بيته صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. هذه المحاولات يعني إن لم تستطع أن تقدح في جابر فعلى الأقل انفي أن يكون تلميذا للإمام أبي عبد الله الصادق عليه السلام.
نعم. مشاهدينا الكرام، نستأذنكم بوقفة قصيرة، نعود بعدها لمتابعة حلقة اليوم من برنامج أوفى الأصحاب مع جابر بن حيان. ابقوا معنا كرما لا أمرا. من برنامج أوفى الأصحاب نرحب بكم من جديد مشاهدينا الكرام، نرحب بكم أيضا سماحة الشيخ.
شكرا شكرا.
إذا تحدثنا عن جابر بن حيان فنحن نتحدث عن عالم شمولي، إذا جاز المقال. نعم. يعني كيف استطاع ذلك جابر؟
هذه الشمولية التي جعلت من جابر صاحب فرادة نموذجية بكل ما الكلمة منها.
نعم.
يعني قد تجد عالم مطلع في بعض العلوم لكن أن يكون متضلعا في كل العلوم فهو من النادر، بل من أندر النادر. من هنا ندرك لماذا حباه الإمام الصادق بهذه العناية سلام الله عليه خطوة بخطوة، لأنه وجد في هذه الشمولية ما يرضي طموحه على مستوى الحجية. لأنه كيف يمكن أن تقام الحج في هذا؟ واضحة. إن مدرسة الصادق التي استطاعت أن تخرج هذا الفذ وهذا العبقري وهذا الشمولي هي مدرسة ليست من هواء ولا من فراغ، هي مدرسة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها، فتتهاوى بقية الأطروحات. هلأ هو كشخص لا شك شخص مميز، مميز جدا، يعني ولم يكن ليتلهى. شوف علومه ذات شقين، فضلا عن الوقت المخصص لسماع الكليات من الإمام صلوات الله وسلامه عليه. ليش أقول الكليات؟ لأنه شخصية جابر ليست بحاجة إلى البحث في التفاصيل، يكفي أن يقول له إنك لن تجد يا جابر في المعادن أثقل من الزئبق مثلا، خلص بيفهم جابر إنه حتى لو خلط النحاس بالقصدير بالحديد لن يصل إلى ثقل الزئبق مثلا. يكفي أن يعطيه رأس القاعدة. فإذا كان يستمع من إمامه وكان يجري تجارب مخبرية، مفترض في مختبره، وقال له كيف كتب عن تجاربه التطبيقية. والأمر الثالث أنه كان يؤلف ويصنف، بعض التأليفات كانت تجري في المختبر مباشرة، والبعض الآخر لا، كان يحتاج إلى تفرغ. إذن نحن أمام ظاهرة اسمها استغلال الوقت إلى أقصى درجات الاستغلال، مما يقودنا إلى الجزم إن مدرسة جعفر ابن محمد الصادق صلوات الله وسلامه عليه طبقت بأفرادها عمليا. أول ما يسأل المرء يوم القيامة عن شبابه أين أضاعه، وعن عمره أين أفناه. فإذا كان محكوما بثقل المسؤولية، وأنه أدرك قيمة نفسه، وأنه شخص مميز، وأنه يحمل أمانة هذا الخط التاريخي الممتد من رسول الله إلى الإمام المهدي إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. لما أدرك قيمة نفسه وأدرك قيمة الركب الذي هو فيه، انطلقت قافلته تمخر عباب الجهل لتصل إلى براري وشواطئ العلوم كلها. 3900 مصنف، بغض النظر عن أن يكون المصنف رسالة 5 صفحات أو مصنف على مستوى السفر 555 صفحة، أكثر من كتاب يعني، لكنه ألف وصنف. جيبوا لي مثل هذه المدرسة ومثل هؤلاء الرجال الذين أغنوا المكتبة العالمية الإنسانية وليس الإسلامية فحسب. شوي أتفاجأ بينما هولمير، بينما المكتبات الألمانية تبحث وراء جابر، وإذا بالمسلمين يقولوا جابر شخصية وهمية. ولا أقول لك ليس شخصية وهمية، أستاذه جعفر البرمكي. أي كلام، وكيف يمكن أن يرى جعفر ابن ثم لا، هذا رجل صنفت الكتب وألصقت به. في واحد بيصنف بالكبير، بفهم أنا أن يصنف نكت على المجانين بلزقوها بالبهلول، بفهم أن يصنف نوادر جحا تلصق بجحا، بس أن يصنف كتاب في الكيمياء والفيزياء والسيمياء وغيرها وتنسب إلى جابر بن حيان، ليش كان هذا العلم يوجب على صاحبه قتلا حتى ينسبه إلى غيره؟ كان يرفع به رأسه ويفتخر به.
نعم صحيح. نعم. طب سماحة الشيخ، لماذا الإصرار من الإمام جعفر الصادق عليه السلام على ترشيد جابر وأن يعرض عليه كل المصنفات؟ لماذا تحديدا جابر يعني في هذا الموضوع؟
جنابك وأنا عندما نقرأ بالزيارة شو منقول؟ أشهد أنكم حجج الله على خلقه، بكم فتح الله وبكم يختم. عم بشهد هو اللي بيقرأ الزيارة، إذا ما التفت لمضامينها تكون لقلقت لسان، أما إذا التفت لمضمونها فقد أدى للإمام حقه. ما قال له للإمام الحسين أشهد أنك قد أديت الصلاة، أبدا، المسلمون جميعا يؤدون الصلاة، أشهد أنك أقمت الصلاة. قوام، فرق كبير بين الأداء والقوامة، أقمت الصلاة. طيب ما معنى أن يكون الإمام جعفر حجة الله على خلقه؟ يعني لا يوجد مسرب من مسارب الحجية إلا ويعبئه، ويعبئه بأرقى درجات التعبئة. كيف يكون حجة الله على خلقه؟ عندما يحتج الله به على الناس. يا رب كانت العلوم صعبة في الحياة الدنيا، لم نستطع أن نحلها، حجته هؤلاء العلماء، العلماء حجته في الدين، من طبق الدين 100%، حجته إلى آخره. الإمام عندما وجد هذه الطاقة أعطاها ما عنده. لا يكفي في مقام الحجية، لا بد من أن يتابع العمل، لأنه يعلم أن جابر ليس معصوما، يخطئ. تابعوا على مستوى شو؟ على مستوى تغيير بعض المناحي، يعني ماشي باتجاه الكوفي، قال له حرفها شوي باتجاه بغداد، مسارك سليم بس إلي بعض المؤاخذات. عنده نقص في علم ما وهو عارف أنه عطية، قال ألف فيه، اختصر هنا ولا تطول، لأن الاختصار مهم. هنا لا تكتب أفقيا، اكتب عاموديا حتى يستفيد منك الناس. يعني فينا نسميه كما يقول أهل القانون الشكل الخارجي العام، الفورم جنرال. هذا للإمام صلوات الله وسلامه عليه كان يتدخل فيه ويقول أعرض الكتب علي حتى أتدخل بالتفاصيل، لأنك قد تقوم بمعادلة رياضية وفق حساباتك تظنها صحيحة، وفق حساباتي مش صحيحة. ليش؟ إخواني المشاهدين، أرجو أن تلتفتوا إلى هذه النقطة بالذات. علم المعصوم غير العلم العادي. العلم العادي قائم على نظريات، قائم على تجارب. علم المعصوم علم لدني، آتيناه من لدنا علما. طيب كيف تبدى هذا في القرآن الكريم؟ أكثر ما تبدى بآصف ابن برخية وصي سليمان، عندما قال العفريت من الجن أنا آتيك به بعرش بلقيس قبل أن تقوم من مقامك هذا. ثاني، اثنين، ثلاثة، ثلاث ثواني، 1500 كيلومتر بين فلسطين واليمن روحة، و 1500 رجعة 3000، يعني ما معدله سرعة 1000 كيلومتر بالثانية. لذلك اضطر الجن أن يقول وإني عليه لقوي أمين، يعني ما بخليه يحترق، ما بخليه السرعة أن تحرق الخشب تبع العرش. قال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك، إليك طرفك يعني قبل أن يدخل الضوء في حدقة عينك في مجلسك هذا. وسرعة الضوء 300 ألف كيلومتر بالثانية، ومجلس سليمان مهما كبر لن يصل إلى أكثر من 100 متر صالون. إذا اقترح الذي عنده علم من الكتاب أن يأتي به أسرع من الجن بثلاثة أو أربع ملايين مرة. هذا هو علم المعصوم. فعلم الإمام الصادق كعلم آصف ابن برخية في مقابل عفريت الجن. عفريت الجن عالم لكن ضمن المعادلات. ولذا عندما سئل الإمام صلوات الله وسلامه عليه ما هو العدد الذي ينقسم على كذا وكذا 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 من الواحد للتسعة دون أن يبقى كاسر، قال اضرب عدد أيام سنتك بعدد أيام أسبوعك تحصل على النتيجة، وهو واضع يده في الركاب. لم يستعمل المعادلة الرياضية، استعمل معادلته الخاصة. آتيناه من لدنا علما. من هنا كان الإمام يطلب من جابر أن يعرض عليه علمه، لأنه أصبح منسوبا إليه من منتسبي مدرسة جعفر، يحاول أن يقلل من هامش الخطأ في علم تلميذه، وقد فعل ذلك. من هنا نفهم ليش الإمام صلوات الله وسلامه عليه وجهه بهذه التوجيهات، وكان يصر على أن ينظر في كتبه.
طب هل يصح ما يقال سماحة الشيخ أن جابر علم علومه تطبيقية لهارون الرشيد العباسي ولجعفر البرمكي؟
أما سخف ما بعده سخف. طيب يعني حدا منكم سمع عن هارون العباسي أنه كان لديه مختبر في قبو القصور عنده في أقبية القصور؟ تعرف شو كان فيه بأقبية القصور؟ كان قد بنى على جثث أبناء الحسن، وفي بعض قصوره كان يترك إيد المبني عليه وهو حي لتربط بعظم يده مراكب التي كانت تمر بدجلة. هذه مآثر هارون العباسي. بيحكي لي بعلومه كان علومه أن يروي قصصه في مخدعه الزوجي ما يجري بين جواريه معه في لحظاته المركوسة. في حدا محترم بالدنيا بيحكي ما يجري مع زوجته مع جاريته أمام الناس أمام الوزراء؟ كان مارا في أزقة بغداد فوجد كفا، كف امرأة طالع من شباك، ضل يبحث حتى خطبها وتزوجها. الله لا يشبعه. في قصره 2,000 أو 3,000 من الجواري، فينظر يشتهك، هاي عبقرية هارون العباس، هذا بده يشتغل مع جابر بالسيمياء والكيمياء والفيزياء، وعيب، قليل من خجل اللي بيكتب، فليخجل من القارئ. ليش؟ انه تعلموا من جابر صناعة كيف تصنع الذهب، كيف تجعل من المعادن ذهب. هذا اصلا الى الان مو موجود، لانه يحتاج الى تغيير التركيبة. خير الرصاص ادوم من الذهب موليكول بقليل، حتى تنقلها بدك عملية ذرية تكلف اكتر من الذهب وبيطلع لونه اسود. بدك شحن ذرات بواسطة اجهزة طرد كبيرة جدا وبيطلع لونه اسود، ما بيطلع لونه ذهبي
كما هو معهود. نعم.
الان لو وصلوا للمعادلة وما لها علاقة، كانوا يتصوروا بالاول علم السيمياء انه بجيب مادة بحللها بحطها على التنك بيصير ذهب، هذا ما في منه. شو اجى المتفلسف قال؟ اضطر جابر ان يعلم الصنعة لهارون العباسي ولوزيره جعفر البرمكي، فصنعوا الذهب ووسعوا على الأمة الإسلامية. شفت ما أحليهم؟ جماعة أوادم طاهرين طيبين، وسعوا على أنفسهم على الأمة الإسلامية بذهب صنعوه بأنفسهم. وطيب يا عمي جابر ليش فقير؟ مو هو صاحب الصنعة؟ أم أنهم وصلوا إلى شيء لم يكن بيده؟ إجا النساج أدق من هيك، قال بحثنا في منزل جابر فوجدنا جرارا من الذهب. مين أخذها؟ وين؟ هلأ زدتينا رواية بقلب كتاب إنه وجدنا ذهب في أسفل منزل جابر بعدما اشتريناه. مين اللي اشترى؟ مين اللي أخذ الذهب؟ كمية الذهب؟ مين قال إنه مصنعه؟ رجل عالم يأتيه ثمن نظرياته من كل حدب وصوب، ينعم عليه كثير من الناس، يمكن عنده تجارة. هل خزعبلات الهدف منها انه لم يخضم هارون العباسي مال الله خضمة الإبل نبتة الربيع ويوزعه يمينا وشمالا، انما كان من كد يمينه ومن عرق جبينه.
نعم.
هل أتحجم المسألة؟ نعم.
مشكور سماحة الشيخ،
الله يشكر سعيكم
وسعينا ان شاء الله. مشاهدينا الأفاضل، قبل أن تغفو عدسة برنامجنا لا يسعنا لنشكر لكم حسن المتابعة كما نشكر وفاءكم لمتابعتنا. غدا نلتقي في موعد آخر إن أذن الرحمن بالملتقى مع سماحة الشيخ القاضي محمد كنعان حفظه الله ونفعنا به مع شخصية أخرى من أوفى الأصحاب. كونوا معنا إن شاء الله، نلتقي، دمتم في رعاية الله والسلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.